المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. دروس من تفسير القرآن الكريم. تفسير سورة الحديد. الدرس العاشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قد تقدم في رواية النسائية عن ابن عباس أنه حمل هذه الآية على مؤمن أهل الكتاب، وأنهم يؤتون أجرهم مرتين كما في الآية التي في القصص، وكما في حديث الشعبي عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران، ورجل أدب أمته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. أخرجاه في الصحيحين. ووافق ابن عباس على هذا التفسير الضحاك وعتبة بن أبي حكيم وغيرهما، وهو اختيار ابن جرير. وقال سعيد بن جبير: لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله تعالى عليه هذه الآية في حق هذه الأمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين أي ضعفين من رحمته، وزادهم: ويجعل لكم نورا تمشون به، يعني هدى يتبصر به من العمى والجهالة، ويغفر لكم، ففضلهم بالنور والمغفرة. رواه ابن جرير عنه. وهذه الآية كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وقال سعيد بن عبد العزيز: سأل عمر بن الخطاب حبرا من أحبار اليهود: كم أفضل ما ضعف لكم حسنة؟ قال: كفل 350 حسنة. قال: فحمد الله عمر على أنه أعطى. قال: وقال سعيد بن عبد العزيز: سأل عمر بن الخطاب حبرا من أحبار اليهود: كم أفضل ما ضعف لكم حسنة؟ قال: كفل 350 حسنة. قال: كفل 350 حسنة. قال: فحمد الله عمر على أنه أعطانا كفلين. ثم ذكر سعيد قول الله عز وجل: يؤتكم كفلين من رحمته. قال سعيد: والكفلان في الجمعة مثل ذلك. رواه ابن جرير. ومما يؤيد هذا القول ما رواه الإمام أحمد قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال: من يعمل لي من صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من صلاة الظهر إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ ألا فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين؟ ألا فأنتم الذين عملتم. فغضبت النصارى واليهود وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل ظلمتكم من أجلكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فإنما هو فضلي أوتيه من أشاء. قال أحمد: وحدثناه مؤمل عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر نحو حديث نافع عنه انفرد بإخراج البخاري. فرواه عن سليمان بن حرب عن حماد عن نافع به، وعن قتيبة عن الليث عن نافع بمثله. وقال البخاري: حدثني محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن يزيد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استعمل قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا إلى نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا في أجرك الذي شرطت لنا، وما عملنا باطل. فقال لهم: لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا. فأبوا وتركوا. واستأجر آخرين بعدهم فقال أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت لهم من الأجر. فعملوا حتى إذا كان حين صلوا العصر قالوا ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار يسيرا فأبوا. استأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس فاستكملوا أجر الفريقين كليهما. فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور. فرد به البخاري. ولهذا قال الله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، أي ليتحققوا أنهم لا يقدرون على رد ما أعطاه الله ولا إعطاء ما منع الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال ابن جرير لئلا يعلم أهل الكتاب، أي ليعلم، وقد ذكر عن ابن مسعود أنه قرأها لكي يعلم، وكذا عطاء بن عبد الله وسعيد بن جبير. قال ابن جرير لأن العرب تجعل لا صلة في كل كلام دخل في أوله وآخره جحد غير مصرح، فالسابق كقوله ما منعك ألا تسجد وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون بالله وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاشع، وأن يرينا الحق حقا، وأن يمن علينا باتباعه، يرينا الباطل باطلا، يمن علينا باجتنابه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الخير الذين يعينون عليه ويتواصون به ويتعاونون على البر والتقوى، إنه سبحانه أكرم المسؤول. في هاتين الآيتين البشارة العظيمة لهذه الأمة بفضل الله جل وعلا المضاعف لها، وبأنهم أعطوا كفلان من الرحمة ونصيبان من الأجر وحظان من الثواب، وأنهم ميزوا على أهل الكتاب بهذا الفضل، وأن أهل الكتاب إذا آمنوا واتقوا فإن لهم، يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، واتقوا الله وتركوا ما هم عليه فإنهم يؤتون أجرهم مرتين، ويكون لهم كفلان من الرحمة والأجر. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. في أول الآية قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا، خاطبهم بهذا الإيمان الذي يشملهم جميعا ممن حقق ما أمر به في الإيمان. ومعلوم أن الإيمان يشمل الاعتقاد ويشمل القول ويشمل العمل، فهو نداء من الله جل وعلا الذين اعتقدوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وللذين نطقوا بذلك وعملوا به، فأمرهم بتقوى الله جل وعلا والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. هذا خطاب يشمل أيضا من آمن من أهل الكتاب، فهم يؤتون أيضا أجرهم مرتين، ولهم كفلان من رحمة الله جل وعلا لأنهم آمنوا واتقوا وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. حقيقة الإيمان في لغة العرب طلب الأمن، آمن من الأمن، آمن وأمن واستأمن، كلها من باب واحد. والإيمان الذي هو طلب الأمن قد يكون طلب الأمن عند الإخبار بالخبر، أو طلب الأمن عند الأمر والنهي. فمن الله جل وعلا الأخبار واجبة التصديق لأنها من عند الله جل وعلا، فالإيمان بها طلب الأمن من غائلة التكذيب في الدنيا والآخرة، من أثر التكذيب في الدنيا ومن أثر التكذيب في الآخرة. وهذا يشمل الغيبيات ذات الله جل وعلا وأسمائه وصفاته وأفعاله وما أخبر عن نفسه العظيمة جل جلاله، ويشمل أيضا ما أخبر به عن الجنة والنار والميزان والصراط وما يحدث في يوم القيامة، وما أخبر به عما في السماء، وما أخبر به عما حصل في الأرض، كل شيء غيبي. فالأمن يتحقق بالتصديق به، كذلك الإيمان بالأوامر والنواهي. الإيمان بالأوامر والنواهي هو الأمن من غائلة ردها بأنها غير مأمور بها أو غير منهي عنها. فإذا أمر الله جل وعلا بأمر فالإيمان أن تصدق وتعتقد أن هذا مأمور به، كذلك النهي أن تعتقد وتصدق أن هذا منهي عنه، وكذلك أن تأمن غائلة المخالفة، أن تأمن أثر المخالفة، مخالفة الأمر أو مخالفة النهي. لهذا صار الإيمان قول وعمل واعتقاد. وقول طائفة من أهل العلم من أهل اللغة ومن أهل الشريعة إن الإيمان باللغة هو التصديق، هذا صحيح أيضا، لكنه نتيجة، لأنه يصدق لطلب الأمن في الدنيا، يعني في اللغة لطلب الأمن في الدنيا، لأنه إذا أخبر بخبر أرده وكذبه، يعني لم يؤمن به لم يصدقه، فإنه لا يأمن أن يبادره المخبر بأذى لأنه كذبه. ومن عرف الناس والرجال والعقلاء لا يكذبوا، يعني في الجاهلية، وأن لا يكذب بعضهم بعض، فإذا كذبه فقد أوقعه في نقيصة فلا يأمن بعدها غائلة هذا التكذيب. وكذلك في الأمر والنهي قالوا الإيمان أيضا هو التصديق، يعني في من جعل مرد الإيمان إلى التصديق، وهذا أيضا صحيح، لكنه أيضا تصديق بالأوامر والنواهي لطلب الأمن فيها. والتصديق في ذاته إذا كان في الأخبار فإن التصديق بها باعتقادها، وإذا كان في الأوامر والنواهي فإن التصديق بها باعتقادها والعمل بها. لأن حقيقة التصديق في اللغة راجعة أيضا إلى هذين القسمين، في الخبر باعتقاده وعدم رده، وفي الأمر والنهي بالتصديق به باعتقاده وعدم رده، وبالعمل به إن كان هو المخاطب بذلك. ويدل لهذا قول الله جل وعلا في سورة الصافات لما ذكر قصة إبراهيم الخليل عليه السلام مع ابنه، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم جميعا فكله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، فجعله مصدقا للرؤيا لما أسلم تصديقا، ولما تله أيضا عملا تصديقا. وهذا في الحقيقة راجع كما ذكرت لك، لأن الأوامر والنواهي والأخبار هي كلها من عند الله جل وعلا، فلا بد فيها من تحقيق أمر الله، تصديق بالخبر والعمل بالأمر والنهي وعدم رده، لأنه من عند الله جل وعلا الذي تجب طاعته مطلقا. إذا تبين ذلك فإن من لم يؤمن لم يحقق لنفسه الأمن، لا في الدنيا ولا في الآخرة، فهو على خوف وعلى خطر وعلى اضطراب، خوف في النفس وخوف أيضا في المجتمع وفي من حوله. فالإيمان والأمن اشتقاقا وأثرا شيء واحد، لهذا قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لأنهم آمنوا لطلب الأمن، فجعل الله جل وعلا لهم الأمن والهداية في الدنيا والآخرة. إذا تبين لك ذلك، الله جل وعلا أمر الناس، أمر أهل الإيمان بتقوى بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والتقوى في القرآن والسنة على ثلاث مرات ذكرناها لكم في موضع آخر، وهي تقوى الله جل وعلا بالإسلام والتوحيد والكفر بالطاغوت والشرك، وهذه يخاطب بها الناس جميعا: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يعني اتقوه بالإسلام التوحيد بترك الشرك وما يؤدي إليه. والثاني تقوى الله جل وعلا بامتثال الواجبات وترك المحرمات. والثالث تقوى الله جل وعلا بامتثال المستحبات وترك المكروهات وترك ما يؤدي إلى المشتبهات أو إلى المحرمات. هذا الأخير يدخل فيه الورع، يدخل فيه درجات الزهد، يدخل فيه أشياء كثيرة. فالمقصود هنا أنه هنا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأطيعوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، فأمر بتقواه العامة وهي تشمل هذه المراتب جميعا، لكن كل على حسب حاله. وآمنوا برسوله، هذا الإيمان المراد به التصديق الجازم الذي لا شبهة فيه، الذي يقارنه القول والعمل بأن محمدا هو رسول الله وخاتم الأنبياء والمرسلين، أن ما جاء به حق، وأن رسالته نسخت ما قبلها من الرسالة. والإيمان بالرسول مقصود به الإيمان الشرعي، لأن الإيمان إذا تعدى بالباء يقصد به الإيمان الشرعي، وإذا تعدى باللام يعني في القرآن ليس في اللغة، في القرآن إذا تعدى باللام فإن المعنى هو التصديق، كما قاله طائفة من أهل العلم كقوله فآمن له لوط وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يؤمن بالله ويؤمن، يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين، وفي آيات كثيرة في ذلك. وأما إذا جاء الإيمان معدا بالباء فإن المقصود به الإيمان الشرعي، والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان الشرعي هو تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه هذا الرسول الكريم عليه صلوات الله وسلامه. قال سبحانه يؤتكم كفلين من رحمته، يؤتكم هذه في جواب الأمر، تقو يؤتكم يعني هي في مقام إن تتقوا يؤتكم، تكون مجزومة جوابا للأمر. وقوله يؤتكم كفلين، الكفلان جمع كفل، والكفل هو الحظ والنصيب، حظ ونصيب، لكن يطلق للحظ والنصيب الكبير، يعني يؤتكم حظين ونصيبين من رحمته. وهذان الكفلان هل هما مضاعفة الأجر كقوله أولئك يؤتون أجرهم مرتين، أو هما كفلان من الرحمة بمعنى أنهما نصيبان من الرحمة في الدنيا وفي الآخرة، يعني ليس خاصا بالأجر، قولان لأهل العلم. والظاهر عدم تحديدها بالأجر، لأن الرحمة تشمل الأجر وتشمل غيره، فيكون في قوله تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، وفي الحديث الذي ذكره ابن كثير هنا ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، هذا بخصوص الأجر، لكن الرحمة أوسع، وإعطاء الله جل وعلا عبده الأجر على ما عمل بخصوص الأجر، لكن الرحمة أوسع، وإعطاء الله جل وعلا عبده الأجر على ما عمل هذا من الرحمة، لكن رحمته أوسع من ذلك. هذا يدل على أن تفسير من فسر الكفلين هنا بالأجرين أنه فيه قصور، وأن الأولى حمل الرحمة على عمومها، وأن الكفلين عظيمان لا يعلمهما إلا الله جل وعلا من الرحمة، بما في ذلك إعطاء الأجر مضاعفا، والأحاديث التي ساقها ابن كثير رحمه الله هنا تدل على ذلك. قال سبحانه ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، ويجعل لكم نورا تمشون به، النور هنا فسرها بعض أهل العلم بأنه هو النور المذكور في سورة الحديد وفي سورة التحريم، أنه النور يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، هذا نور يوم القيامة يؤتاه أهل الإيمان ليكون لهم علامة واطمئنان، وليجتازوا الصراط ينجو من الظلمة على بصيرة ونور. لكن هذا أيضا فيه قصور، لأنه قال جل وعلا هنا ويجعل لكم نورا تمشون به، هنا نور جاءت نكرة في سياق المنة، سياق جواب الأمر فتكون مطلقة، فتقييدها تحتاج إلى دليل. ما هي قاعدة عند الأصوليين؟ أن النكرة في سياق الإثبات أنها إيش؟ أنها مطلقة، تفيد الإطلاق، نكرة في سياق الإثبات. أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، قد يكون عموم ظهور وقد يكون عموم استغراق أو تنصيص بحسبه، يعني في العموم. أما الإطلاق فالإطلاق عموم بدلي وليس عموم شمول، أن المطلق عام لكنه عام على وجه البدل لا على وجه الشمول، فهو عام يصدق عليه هذا أو هذا أو هذا أو هذا، وقد يكون عاما يدخل فيه عشر أو عشرين حالة، فالمطلق إذا قيد صار المراد به حالة واحدة، فعمومه على وجه البدل. فإذا لم يقيد فإنه يبقى على إطلاقه لا على وجه الشمول ولكن على وجه البدل. وهنا نقول في قوله ويجعل لكم نورا تمشون به، النور يعطيه الله جل وعلا العبد في الآخرة بنص الآيات المذكورة في سورة التحريم وفي غيرها، وأيضا يعطيه الله جل وعلا العبد في الدنيا كما دلت عليه آية الأنعام أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وحينئذ فيكون هذا النور نور في الدنيا أو نور في الآخرة، لأن هذا وجه الإطلاق، إطلاق أن يكون على وجه البدل حتى يقيد، لكنه هنا يشمل النورين جميعا لمناسبة قوله يؤتكم كفلين من رحمته، والكفلان هنا النور في الدنيا والنور في الآخرة، تناسب الفضل بأنه جعل لهم كفلين من رحمته أنه يكون هنا النور بما يشمل نور الدنيا ونور الآخرة، خلافا لمن جعل ذلك في أحد هذين الحالين. والنور يكون في البصر ويكون في البصيرة، يكون في البصر ويكون في البصيرة. ففي البصر بالرؤية وفي البصيرة بعلم الأشياء على الصواب. وإذا كان كذلك فالنور في الدنيا هو نور البصيرة للبصر، والنور في الآخرة هو نور البصر والبصيرة. وهذا من جراء أنهم آمنوا بهذا النور وتركوا الكفر والشرك وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم واتقوا الله، فأعطاهم الله جل وعلا البصيرة في الدنيا والنور والبصر والبصيرة في الآخرة. هذا يبين لك معنى قوله ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، أن المقصود بها هنا عمى البصيرة لا عمى البصر، فمن كان أعمى البصيرة في هذه الدنيا فإنه يوم القيامة أعمى البصر والبصيرة، ومن كان في هذه الدنيا نير البصيرة بالإيمان والتقوى فإنه في الآخرة نير البصر والبصيرة فضلا من الله جل وعلا ونعم. قال سبحانه ويغفر لكم والله غفور رحيم، قوله ويغفر لكم المغفرة هنا ترتبت على الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم على تقوى الله جل وعلا. والمغفرة هي الستر، ستر الذنوب، والاستغفار طلب ستر الذنب. ومغفرة الله جل وعلا لعباده أنه يستر ذنوبهم، وستر الذنب له جهتان: الجهة الأولى ألا يفضح الله جل وعلا العبد بين الناس في الدنيا أو في الآخر، والجهة الثانية ألا يفيض الله جل وعلا أثر المعصية على عبده، لأن المعصية إذا وقعت في الأرض فلها أثر، لها أثر على العبد ولها أثر أيضا على الأرض التي هو فيها. فإذا طلب العباد المغفرة يعني طلبوا ستر هذه الذنوب بعدم الفضيحة فيها وبعدم العقوبة عليها، وهذا بخلاف التوبة، فإن التوبة ندم على ما فات وإقلاع عن الذنب والعزم على ألا يعود في المستقبل، وليس فيها، ليس في التوبة معنى، هذا المعنى الخاص للاستغفار. ولهذا هنا قال ويغفر لكم، ذكر المغفرة دون التوبة لأنها أعم أثرا على العبد فيما فيه مصلحته في دنياه وفي آخرته. جعلنا الله وإياكم ممن غفر له وستر ذنبه وعيبه في دنيانا وآخرته. ثم قال سبحانه والله غفور رحيم، وهذا تعريض باسمين من أسماء الله جل وعلا لكي يتعرض العبد لمغفرة الله ورحمته، وهما مذكوران في الآية حيث قال يؤتكم كفلين من رحمته وقال بعدها ويغفر لكم، فهذا ذكر المغفرة والرحمة فناسب أن يختم بقوله والله غفور رحيم. وقوله والله غفور رحيم هنا من حيث الإعراب، غفور خبر للفظ الجلال، ورحيم خبر ثاني، هنا خبر أول وخبر ثاني، وليست رحيم نعتا لغفور إلا على إذا اعتبرنا أن غفور دالة على الذات، وهذه لا تصلح في كل موضع لأنه قد يكون السياق يدل على أن المراد الصفة التي يشتمل عليها الاسم، فيكون الأنسب في الإعراب حينئذ أن تقول خبر أول خبر ثاني، يعني والله غفور والله رحيم. في قوله لئلا يعلم، سمعت ما قاله ابن كثير رحمه الله في نقله عن ابن جرير وفي كلامه في قوله ليتحقق أهل الكتاب، ليتحقق أهل الكتاب تعبر بالتحقق وهو تعبير صحيح، لأن معنى قوله لئلا يعلم أهل الكتاب يعني لأن يعلم أهل الكتاب، وهذا كما جاء في قراءة ابن مسعود لكي يعلم أهل الكتاب، وكما جاء أيضا في قراءة بعض السلف أظنها قراءة عكرمة لأن يعلم أهل الكتاب، يعني بدون الله، بدون لا، وتكون أن ألا يقدرون، تقد أن هنا مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف، تقدير الكلام لكي يعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله. معنى الآية لكي يعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، لأن فضل الله جل وعلا ليس بأماني أهل الكتاب، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، هذا فضل من الله جل وعلا، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. فقوله إذن هنا لئلا يعلم صار المعنى لأي يعلم، يعني لكي يعلم أهل الكتاب. ألا يقدرون يعني أنهم لا يقدرون. ولا هنا في قوله لئلا، هذه يسميها كثير من أهل التفسير صلة تأدبا مع القرآن الكريم، ويسميها أهل النحو والبلاغة زائدة، وليس معنى الزيادة أنها زائدة نقلا أو زائدة معنا، حاشا وكلا، بل هي يستعملون هذا اللفظ لها زائدة، لذلك قد تجد من يقول إنها زائدة، لكن هذا التعبير الذي عبر به ابن جرير فيما سمعتم هو التعبير الأليق والآدب مع كتاب الله جل وعلا. فنقول هي صلة، ومعنى أنها صلة معناها أنها زائدة، معنى كونها صلة أنها زائدة، لكن هنا الزيادة لتحقيق المعنى. ولهذا ابن كثير على طريقته في أنه لا يورد كل ما يتعلق بالتفصيلات اللغوية، عبر لك بقوله ليتحقق. من أين أتى بلفظ يتحقق؟ ليس مجرد تعبير، هذا من فهم اللغة أن كلمة لا هذه لما زيدت أو كانت صلة فصارت صلة أو زيادتها لأجل تحقيق الكلام ولأجل تأكيده. وفي القرآن كثير من ذلك، منها فهي تأتي في النفي كما ذكر ابن كثير عن ابن جرير، وتأتي أيضا في الإثبات بقوله مثلا لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، وفي قوله أيضا يأتي زيادة غير لا مثل زيادة ما، فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني فبرحمة من الله، فبما نقضهم ميثاقهم، يعني فبنقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فالمقصود أن هاتين الكلمتين ما ولا دالتان على النفي، والعرب تزيدهما في الكلام إذا أراد المتكلم أن يثبت هذا الكلام وأن يؤكده وأن يزيده تحقيقا. قال لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. ألا يقدرون يعني أنهم لا يقدرون كما ذكرت لك على شيء من فضل الله، يعني على أي شيء، لأنهم ليسوا هم الذين يتحكمون في الفضل ويوزعونه كيف شاءوا. الفضل بيد الله بجميع أنواعه، بفضل الدنيا وفضل الآخرة، فهو يؤتيه من يشاء. قال سبحانه يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وسبحانه صاحب الفضل الأعظم، صاحب المنة الكبرى له على عباده، واجب الشكر والثناء والإنابة لما له عليهم سبحانه من أفضال ونعم لا تحصى ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. هذا آخر هذه السورة، سورة الحديد. وهي سورة عظيمة اشتملت على تمجيد الله جل وعلا في أولها، وعلى فضل الله جل وعلا في آخرها، فله سبحانه الحمد والشكر والثناء. بخاري ما في نور البصيرة، نور البصيرة. طيب، إذا كان الشيء فيه بصيرة للإنسان في دينه أو سار فيه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. نعم كيف؟ لا الرجل ذكرت لك أن النور يكون للبصريات للبصر وللبصيرة، أما الذوات لا. يعني ما هي ما نقول أنها يعني بدعة أو مخالف، لكن ليس صحيح أن النور للبصر أو للبصيرة إلا إذا كان لقصد ما أضيف إليه، فلان نور مثلا يعني لأنه طالب علم، لأنه عالم ينشر النور والهدى نحو ذلك. هذا
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، دروس من تفسير القرآن الكريم، تفسير سورة الحديد. الدرس العاشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قد تقدم في رواية النسائية عن ابن عباس أنه حمل هذه الآية على مؤمني أهل الكتاب، وأنهم يؤتون أجرهم مرتين كما في الآية التي في القصص، وكما في حديث الشعبي عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران، ورجل أدب أمته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. أخرجاه في الصحيحين. ووافق ابن عباس على هذا التفسير الضحاك وعتبة بن أبي حكيم وغيرهما، وهو اختيار ابن جرير. وقال سعيد بن جبير: لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله تعالى عليه هذه الآية في حق هذه الأمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين أي ضعفين من رحمته، وزادهم: ويجعل لكم نورا تمشون به، يعني هدى يتبصر به من العمى والجهالة، ويغفر لكم، تفضلهم بالنور والمغفرة. رواه ابن جرير عنه. وهذه الآية كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وقال سعيد بن عبد العزيز: سأل عمر بن الخطاب حبرا من أحبار اليهود: كم أفضل ما ضعف لكم حسنة؟ قال: كفل 350 حسنة. قال: فحمد الله عمر على أنه أعطى. قال: وقال سعيد بن عبد العزيز: سأل عمر بن الخطاب حبرا من أحبار يهود: كم أفضل ما ضعف لكم حسنة؟ قال: كفل 350 حسنة. قال: كفل 350 حسنة. قال: فحمد الله عمر على أنه أعطانا كفلين. ثم ذكر سعيد قول الله عز وجل: يؤتكم كفلين من رحمته. قال سعيد: والكفلان في الجمعة مثل ذلك. رواه ابن جرير. ومما يؤيد هذا القول ما رواه الإمام أحمد قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال: من يعمل لي من صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من صلاة الظهر إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ ألا فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين؟ ألا فأنتم الذين عملتم. فغضبت النصارى واليهود وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل ظلمتكم من أجلكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فإنما هو فضلي أوتيه من أشاء. قال أحمد: وحدثناه مؤمل عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر نحو حديث نافع عن نحو حديث نافع عن انفرد بإخراج البخاري فرواه عن سليمان بن حرب عن حماد عن نافع به وعن قتيبة عن الليث عن نافع بمثله. وقال البخاري حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن يزيد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استعمل قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم فعملوا إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا في أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل. فقال لهم لا تفعلوا أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا فأبوا وتركوا واستأجر آخرين بعدهم فقالوا فقال أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت لهم من الأجر فعملوا حتى إذا كان حين صلوا العصر قالوا ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه فقال أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار يسيرا فأبوا استأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس فاستكملوا أجر الفريقين كليهما فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور فرد به البخاري. ولهذا قال الله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله أي ليتحققوا أنهم لا يقدرون على رد ما أعطاه الله ولا إعطاء ما منع الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال ابن جرير لئلا يعلم أهل الكتاب أي ليعلم وقد ذكر عن ابن مسعود أنه قرأها لكي يعلم وكذا عطاء بن عبد الله وسعيد بن جبير. قال ابن جرير لأن العرب تجعل لا صلة في كل كلام دخل في أوله وآخره جحد غير مصرح فالسابق كقوله ما منعك ألا تسجد وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون بالله وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاشع وأن يرينا الحق حقا وأن يمن علينا باتباعه ويرينا الباطل باطلا ويمن علينا باجتنابه كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الخير الذين يعينون عليه ويتواصون به ويتعاونون على البر والتقوى إنه سبحانه أكرم مسؤول. في هاتين الآيتين البشارة العظيمة لهذه الأمة بفضل الله جل وعلا المضاعف لها وبأنهم أعطوا كفلان من الرحمة ونصيبان من الأجر وحظان من الثواب وأنهم ميزوا على أهل الكتاب بهذا الفضل وأن أهل الكتاب إذا آمنوا واتقوا فإن لهم يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واتقوا الله وتركوا ما هم عليه فإنهم يؤتون أجرهم مرتين ويكون لهم كفلان من الرحمة والأجر. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. في أول الآية قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا خاطبهم بهذا الإيمان الذي يشملهم جميعا ممن حقق ما أمر به في الإيمان. ومعلوم أن الإيمان يشمل الاعتقاد ويشمل القول ويشمل العمل، فهو نداء من الله جل وعلا الذين اعتقدوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وللذين نطقوا بذلك وعملوا به، فأمرهم بتقوى الله جل وعلا والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. هذا خطاب يشمل أيضا من آمن من أهل الكتاب، فهم يؤتون أيضا أجرهم مرتين، ولهم كفلان من رحمة الله جل وعلا لأنهم آمنوا واتقوا وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. حقيقة الإيمان في لغة العرب طلب الأمن، آمن من الأمن، آمن وأمن واستأمن، كلها من باب واحد. والإيمان الذي هو طلب الأمن قد يكون طلب الأمن عند الإخبار بالخبر، أو طلب الأمن عند الأمر والنهي. فمن الله جل وعلا الأخبار واجبة التصديق لأنها من عند الله جل وعلا، فالإيمان بها طلب الأمن من غائلة التكذيب في الدنيا والآخرة، من أثر التكذيب في الدنيا ومن أثر التكذيب في الآخرة. وهذا يشمل الغيبيات ذات الله جل وعلا وأسمائه وصفاته وأفعاله وما أخبر عن نفسه العظيمة جل جلاله، ويشمل أيضا ما أخبر به عن الجنة والنار والميزان والصراط وما يحدث في يوم القيامة، وما أخبر به عما في السماء، وما أخبر به عما حصل في الأرض، كل شيء غيبي. فالأمن يتحقق بالتصديق به، كذلك الإيمان بالأوامر والنواهي. الإيمان بالأوامر والنواهي هو الأمن من غائلة ردها بأنها غير مأمور بها أو غير منهي عنها. فإذا أمر الله جل وعلا بأمر فالإيمان أن تصدق وتعتقد أن هذا مأمور به، كذلك النهي أن تعتقد وتصدق أن هذا منهي عنه، وكذلك أن تأمن غائلة المخالفة، أن تأمن أثر المخالفة، مخالفة الأمر أو مخالفة النهي. لهذا صار الإيمان قول وعمل واعتقاد. وقول طائفة من أهل العلم من أهل اللغة ومن أهل الشريعة إن الإيمان باللغة هو التصديق، هذا صحيح أيضا، لكنه نتيجة، لأنه يصدق لطلب الأمن في الدنيا، يعني في اللغة لطلب الأمن في الدنيا، لأنه إذا أخبر بخبر أرده كذبه، يعني لم يؤمن به لم يصدقه، فإنه لا يأمن أن يبادره المخبر بأذى لأنه كذبه. ومن عرف الناس والرجال والعقلاء لا يكذب، يعني في الجاهلية، وأن لا يكذب بعضهم بعض، فإذا كذبه فقد أوقعه في نقيصة فلا يأمن بعدها غائلة هذا التكذيب. وكذلك في الأمر والنهي قالوا الإيمان أيضا هو التصديق، يعني في من جعل مرد الإيمان إلى التصديق، وهذا أيضا صحيح، لكنه أيضا تصديق بالأوامر والنواهي لطلب الأمن فيها. والتصديق في ذاته إذا كان في الأخبار فإن التصديق بها باعتقادها، وإذا كان في الأوامر والنواهي فإن التصديق بها باعتقادها والعمل بها. إن حقيقة التصديق في اللغة راجعة أيضا إلى هذين القسمين، في الخبر باعتقاده وعدم رده، وفي الأمر والنهي بالتصديق به باعتقاده وعدم رده، وبالعمل به إن كان هو المخاطب بذلك. ويدل لهذا قول الله جل وعلا في سورة الصافات لما ذكر قصة إبراهيم الخليل عليه السلام مع ابنه، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم جميعا، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فجعله مصدقا للرؤيا لما أسلم تصديقا، ولما تله أيضا عملا تصديقا. وهذا الحقيقة راجع كما ذكرت لك، لأن الأوامر والنواهي والأخبار هي كلها من عند الله جل وعلا، فلا بد فيها من تحقيق أمر الله، التصديق بالخبر والعمل بالأمر والنهي وعدم رده، لأنه من عند الله جل وعلا الذي تجب طاعته مطلقا. إذا تبين ذلك فإن من لم يؤمن لم يحقق لنفسه الأمن، لا في الدنيا ولا في الآخرة، فهو على خوف وعلى خطر وعلى اضطراب، خوف في النفس وخوف أيضا في المجتمع وفي من حوله. فالإيمان والأمن اشتقاقا وأثرا شيء واحد، لهذا قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لأنهم آمنوا لطلبه، لطلب الأمن، فجعل الله جل وعلا لهم الأمن والهداية في الدنيا والآخرة. إذا تبين لك ذلك، فالله جل وعلا أمر الناس، أمر أهل الإيمان بتقوى بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والتقوى في القرآن والسنة على ثلاث مرات ذكرناها لكم في موضع آخر، وهي تقوى الله جل وعلا بالإسلام والتوحيد والكفر بالطاغوت والشرك، وهذه يخاطب بها الناس جميعا: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يعني اتقوه بالإسلام التوحيد برد بترك الشرك وما يؤدي إليه. والثاني تقوى الله جل وعلا بامتثال الواجبات وترك المحرمات. والثالث تقوى الله جل وعلا بامتثال المستحبات وترك المكروهات وترك ما يؤدي إلى المشتبهات أو إلى المحرم. هذا الأخير يدخل فيه الورع، يدخل فيه درجات الزهد، يدخل فيه أشياء كثيرة. فالمقصود هنا أنه هنا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأطيعوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. فأمر بتقواه العامة، وهي تشمل هذه المراتب جميعا، لكن كل على حسب حاله، وآمنوا برسوله، هذا الإيمان المراد به التصديق الجازم الذي لا شبهة فيه، الذي يقارنه القول والعمل بأن محمدا ورسول الله وخاتم الأنبياء والمرسلين، أن ما جاء به حق وأن رسالته نسخت ما قبلها من الرسالة. والإيمان بالرسول مقصود به الإيمان الشرعي، لأن الإيمان إذا تعدى بالباء يقصد به الإيمان الشرعي، وإذا تعدى باللام يعني في القرآن ليس في اللغة، في القرآن إذا تعدى باللام فإن المعنى هو التصديق، كما قاله طائفة من أهل العلم كقوله فآمن له لوط وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يؤمن بالله ويؤمن، يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين، وفي آيات كثيرة في ذلك. وأما إذا جاء الإيمان معدا بالباء فإن المقصود به الإيمان الشرعي، والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان الشرعي هو تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه هذا الرسول الكريم عليه صلوات الله وسلامه. قال سبحانه يؤتكم كفلين من رحمته، يؤتكم هذه في جواب الأمر، تقو يؤتكم يعني هي في مقام إن تتقوا يؤتكم، تكون مجزومة جوابا للأمر. وقوله يؤتكم كفلين، الكفلان جمع كفل، والكفل هو الحظ والنصيب، حظ ونصيب، لكن يطلق للحظ والنصيب الكبير، يعني يؤتكم حظين ونصيبين من رحمته. وهذان الكفلان هل هما مضاعفة الأجر كقوله أولئك يؤتون أجرهم مرتين، أو هما كفلان من الرحمة بمعنى أنهما نصيبان من الرحمة في الدنيا وفي الآخرة، يعني ليس خاصا بالأجر؟ قولان لأهل العلم، والظاهر عدم تحديدها بالأجر، لأن الرحمة تشمل الأجر وتشمل غيره، فيكون في قوله تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، وفي الحديث الذي ذكره ابن كثير هنا ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، هذا بخصوص الأجر، لكن الرحمة أوسع، وإعطاء الله جل وعلا عبده الأجر على ما عمل بخصوص الأجر، لكن الرحمة أوسع، وإعطاء الله جل وعلا عبده الأجر على ما عمل هذا من الرحمة، لكن رحمته أوسع من ذلك. هذا يدل على أن تفسير من فسر الكفلين هنا بالأجرين أنه فيه قصور، وأن الأولى حمل الرحمة على عمومها، وأن الكفلين عظيمان لا يعلمهما إلا الله جل وعلا من الرحمة، بما في ذلك إعطاء الأجر مضاعفا، والأحاديث التي ساقها ابن كثير رحمه الله هنا تدل على ذلك. قال سبحانه ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، ويجعل لكم نورا تمشون به، النور هنا فسرها بعض أهل العلم بأنه هو النور المذكور في سورة الحديد وفي سورة التحريم، أنه النور يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، هذا نور يوم القيامة يؤتاه أهل الإيمان يكون لهم علامة واطمئنان، وليجتازوا الصراط ينجوا من الظلمة على بصيرة ونور. لكن هذا أيضا فيه قصور، لأنه قال جل وعلا هنا ويجعل لكم نورا تمشون به. هنا نور جاءت نكرة في سياق المنة وسياق جواب الأمر، فتكون مطلقة، فتقييدها يحتاج إلى دليل، ما هي القاعدة عند الأصوليين أن النكرة في سياق الإثبات أنها إيش؟ أنها مطلقة، تفيد الإطلاق، نكرة في سياق الإثبات، وأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، قد يكون عموم ظهور وقد يكون عموم استغراق أو تنصيص بحسبه، يعني في العموم. أما الإطلاق فالإطلاق عموم بدلي وليس عموم شمول، أن المطلق عام لكنه عام على وجه البدل لا على وجه الشمول، فهو عام يصدق عليه هذا أو هذا أو هذا أو هذا، وقد يكون عاما يدخل فيه 10 أو 20 حالة، فالمطلق إذا قيد صار المراد به حالة واحدة، فعمومه على وجه البدل، فإذا لم يقيد فإنه يبقى على إطلاقه لا على وجه الشمول ولكن على وجه البدل. وهنا نقول في قوله ويجعل لكم نورا تمشون به، النور يعطيه الله جل وعلا العبد في الآخرة بنص الآيات المذكورة في سورة التحريم وفي غيرها، وأيضا يعطيه الله جل وعلا العبد في الدنيا كما دلت عليه آية الأنعام أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وحينئذ فيكون هذا النور نور في الدنيا أو نور في الآخرة، لأن هذا وجه الإطلاق، إطلاق أن يكون على وجه البدل حتى يقيد، لكنه هنا يشمل النورين جميعا لمناسبة قوله يؤتكم كفلين من رحمته، والكفلان هنا النور في الدنيا والنور في الآخرة، تناسب الفضل بأنه جعل لهم كفلين من رحمته أنه يكون هنا النور بما يشمل نور الدنيا ونور الآخرة، خلافا لمن جعل ذلك في أحد هذين الحالين. والنور يكون في البصر ويكون في البصيرة، يكون في البصر ويكون في البصيرة، فبالبصر بالرؤية وفي البصيرة بعلم الأشياء على الصواب. وإذا كان كذلك فالنور في الدنيا هو نور البصيرة للبصر، والنور في الآخرة هو نور البصر والبصيرة، وهذا من جراء أنهم آمنوا بهذا النور وتركوا الكفر والشرك وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم واتقوا الله، فأعطاهم الله جل وعلا البصيرة في الدنيا والنور والبصر والبصيرة في الآخرة. هذا يبين لك معنى قوله ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، أن المقصود بها هنا عمل بصيرة لا عمل بصر، فمن كان أعمى البصيرة في هذه الدنيا فإنه يوم القيامة أعمى البصر والبصيرة، ومن كان في هذه الدنيا نير البصيرة بالإيمان والتقوى فإنه في الآخرة نير البصر والبصيرة فضلا من الله جل وعلا ونعم. قال سبحانه: ويغفر لكم والله غفور رحيم. قوله ويغفر لكم، المغفرة هنا ترتبت على الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم على تقوى الله جل وعلا، والمغفرة هي الستر، ستر الذنوب، والاستغفار طلب ستر الذنب، ومغفرة الله جل وعلا لعباده أنه يستر ذنوبهم. وستر الذنب له جهتان: الجهة الأولى ألا يفضح الله جل وعلا العبد بين الناس في الدنيا أو في الآخرة، والجهة الثانية ألا يفيض الله جل وعلا أثر المعصية على عبده، لأن المعصية إذا وقعت في الأرض فلها أثر، لها أثر على العبد ولها أثر أيضا على الأرض التي هو فيها. فإذا طلب العباد المغفرة يعني طلبوا ستر هذه الذنوب بعدم الفضيحة فيها وبعدم العقوبة عليها، وهذا بخلاف التوبة، فإن التوبة ندم على ما فات وإقلاع عن الذنب والعزم على ألا يعود في المستقبل، وليس فيها، ليس في التوبة معنى هذا المعنى الخاص بالاستغفار. ولهذا هنا قال ويغفر لكم، ذكر المغفرة دون التوبة لأنها أعم أثرا على العبد فيما فيه مصلحته في دنياه وفي آخرته. جعلنا الله وإياكم ممن غفر له وستر ذنبه وعيبه في دنيانا وآخرته. ثم قال سبحانه: والله غفور رحيم. وهذا تعريض باسمين من أسماء الله جل وعلا لكي يتعرض العبد لمغفرة الله ورحمته، وهما مذكوران في الآية حيث قال يؤتكم كفلين من رحمته، وقال بعدها ويغفر لكم، فهذا ذكر المغفرة والرحمة، فناسب أن يختم بقوله والله غفور رحيم. وقوله والله غفور رحيم هنا من حيث الإعراب، غفور خبر للفظ الجلال، ورحيم خبر ثاني، هنا خبر أول وخبر ثاني، وليست رحيم نعتا لغفور إلا على إذا اعتبرنا أن غفور دالة على الذات، وهذه لا تصلح في كل موضع، لأنه قد يكون السياق يدل على أن المراد الصفة التي يشتمل عليها الاسم، فيكون الأنسب في الإعراب حينئذ أن تقول خبر أول خبر ثاني، يعني والله غفور والله رحيم. في قوله لئلا يعلم، سمعت ما قاله ابن كثير رحمه الله في نقله عن ابن جرير وفي كلامه في قوله ليتحقق أهل الكتاب، ليتحقق أهل الكتاب، تعبر بالتحقق وهو تعبير صحيح، لأن معنى قوله لئلا يعلم أهل الكتاب يعني لأن يعلم أهل الكتاب، وهذا كما جاء في قراءة ابن مسعود لكي يعلم أهل الكتاب، وكما جاء أيضا في قراءة بعض السلف أظنها قراءة عكرمة لأن يعلم أهل الكتاب، يعني بدون الله، بدون الله. تكون أن ألا يقدرون، تقد أن هنا مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف تقدير الكلام لكي يعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله. معنى الآية لكي يعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، لأن فضل الله جل وعلا ليس بأماني أهل الكتاب، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، هذا فضل من الله جل وعلا، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. فقوله إذن هنا لئلا يعلم صار المعنى لأي يعلم، يعني لكي يعلم أهل الكتاب. ألا يقدرون يعني أنهم لا يقدرون، ولا هنا في قوله لألا هذه يسميها كثير من أهل التفسير صلة تأدبا مع القرآن الكريم، ويسميها أهل النحو والبلاغة زائدة، وليس معنى الزيادة أنها زائدة نقلا أو زائدة معنى، حاشا وكلا، بل هي يستعملون هذا اللفظ لها زائدة، لذلك قد تجد من يقول إنها زائدة، لكن هذا التعبير الذي عبر به ابن جرير فيما سمعتم هو التعبير الأليق والآدب مع كتاب الله جل وعلا، فنقول هي صلة، ومعنى أنها صلة معناها أنها زائدة، معنى كونها صلة أنها زائدة، لكن هنا الزيادة لتحقيق المعنى. ولهذا ابن كثير على طريقته في أنه لا يورد كل ما يتعلق بالتفصيلات اللغوية، عبر لك بقوله ليتحقق. من أين أتى بلفظ يتحقق؟ ليس مجرد تعبير، هذا من فهم اللغة أن كلمة لا هذه لما زيدت أو كانت صلة فصارت صلة أو زيادتها لأجل تحقيق الكلام ولأجل تأكيده. وفي القرآن كثير من ذلك، منها فهي تأتي في النفي كما ذكر ابن كثير عن ابن جرير، وتأتي أيضا في الإثبات بقوله مثلا لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، وفي قوله أيضا يأتي زيادة غير لا مثل زيادة ما، فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني فبرحمة من الله، فبما نقضهم ميثاقهم، يعني فبنقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فالمقصود أن هاتين الكلمتين ما ولا دالتان على النفي، والعرب تزيدهما في الكلام إذا أراد المتكلم أن يثبت هذا الكلام وأن يؤكده وأن يزيده تحقيقا. قال لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، ألا يقدرون يعني أنهم لا يقدرون كما ذكرت لك على شيء من فضل الله، يعني على أي شيء، لأنهم ليسوا هم الذين يتحكمون في الفضل ويوزعونه كيف شاءوا، الفضل بيد الله بجميع أنواعه، بفضل الدنيا وفضل الآخرة، فهو يؤتيه من يشاء. قال سبحانه يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وسبحانه صاحب الفضل الأعظم، صاحب المنة الكبرى له على عباده، واجب الشكر والثناء والإنابة لما له عليهم سبحانه من أفضال ونعم لا تحصى ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. هذا آخر هذه السورة، سورة الحديد، وهي سورة عظيمة اشتملت على تمجيد الله جل وعلا في أولها وعلى فضل الله جل وعلا في آخرها، فله سبحانه الحمد والشكر والثناء. بخاري ما في نور البصيرة. نور البصيرة طيب. إذا كان الشيء فيه بصيرة للإنسان في دينه أو سار فيه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. نعم كيف؟ لا الرجل ذكرت لك أن النور يكون للبصريات، للبصر وللبصيرة، أما الذوات لا. يعني ما نقول أنها يعني بدعة أو مخالفة، لكن ليس صحيح أن النور للبصر أو للبصيرة إلا إذا كان لقصد ما أضيف إليه. فلان نور مثلا يعني لأنه طالب علم، لأنه عالم، ينشر النور والهدى ونحو ذلك، هذا